السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم نسمات الصائمين. لعلنا من خلال هذا البرنامج نتناول قرابة 30 سؤال، ونحاول الإجابة على كل سؤال بإجابة بسيطة. لعل سؤال اليوم: لماذا تكذب؟ يعني أنت ليه بتكذب؟ الحقيقة إحنا ليه بنكذب؟ أنا مش هتناول هذا المجال من الناحية النفسية أو الناحية الاجتماعية، لكن أنا عايز أعمل إسقاط على بعض آيات في القرآن الكريم، وجدت إن فيها شيء عجيب وغريب جدا. يعني مثلا في آية ربنا يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ومن يسلم إيه؟ وجهه. شوف الكلام. وفي آية تانية يقول: إن الأبرار لفي نعيم. بعدين يقول: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وساعات القرآن الكريم وهو بيوصف صفات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فكأن مسألة الوجه مسألة تحتاج إلى تفكر. حتى الناس الكفار لما يدخلوا في النار ربنا وصف تقلباتهم في النار بقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار. مع إن هو كله اللي بيتقلب، ولكن القرآن الكريم بيقول يوم تقلب وجوههم في النار. غريب. يبقى إذن الوجه له مغزى في ذكره في هذه الآيات. والقرآن الكريم يلفت نظرك في هذه المسألة ليبين لك أنه من الأولى لك أن تكون صادقا، من الأولى لك أن تكون صادقا. ليه بقى من الأولى لك أن تكون صادقا؟ لأن الكذب يظهر على الوجه، الكذب يظهر على الوجه، والإنكار يظهر على الوجه، والنفاق يظهر على الوجه، والكفر يظهر على الوجه. في القرآن ربنا قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. شوف الآية: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فحتى الكفر بيظهر على الوجه، حتى النفاق بيظهر على الوجه، الكذب يظهر على الوجه. لكن أنا عايز أقول لك إزاي الكذب بيظهر على الوجه، إزاي بيبان على وش الكذاب أنه كذاب. وخلي بالك إن هو إذا وصلت لمرحلة إن يظهر على وجه الشخص أنه كذاب، فدي معناها أن العلاقة اللي بينه وبين ربنا اتقطعت تماما، ما عادتش العلاقة دي لها أي كيان ولا وجود. يعني وإحنا ماشيين في الحياة في رباط يربطنا بالله سبحانه وتعالى، في رابط يربط العبد بالله سبحانه وتعالى، والرابط ده اللي بيربط العبد بالله سبحانه وتعالى كلما يتقرب العبد بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى كلما يزداد هذا الرابط. خلي بالك، وكلما ازداد هذا الرابط كلما زادت نضرة الوجه أو نور الوجه، الوش يبان عليه. يعني أنت ساعات لما تلاقي واحد عمره ما شاف الشمس، بمعنى يعني ما تبهدلش، ما خرجش في الشمس، منعم، عايش في حياة نعيمة، عايش في كذا، هو لسه صغير شباب كده وبتاع، أنت بتقول إن وشه باين عليه النعيم، وشه باين عليه النعيم، يعني حاجة مختلفة، حاجة غريبة، وجه جميل وباين عليه النعمة وباين عليه الثراء وباين عليه الجمال. القرآن الكريم باين إن النعمة دي اللي بتبان على الوجه لا علاقة لها مطلقا بالمال، يعني ملهاش علاقة أبدا بالمال، لأن ممكن واحد يبقى غني وعنده فلوس كتير جدا لكن وشه باين عليه الكذب أو باين عليه الإنكار. فعشان كده كان مهم إنك ما تكذبش. ليه؟ لأنك أنت لما ما تكذبش إيه اللي هيحصل؟ القلب بتاعك هيوصل له غذاء صادق، فهينبض هذا القلب بالصدق، فهيترتب على ذلك أن القلب يضخ إلى العقل أو إلى المخ دم صادق، فيجعل المخ في موطن الصدق دائما، يجعل المخ في موطن الصدق. فما دام المخ في موطن الصدق فهو في موطن الهدوء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وخلي بالك بقى من تعبيرات الحديث أكثر من رائع، بيقول أنت لازم تلتزم الصدق، وفي رواية تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، يعني خليك صادق حتى لو حاسس أن الصدق بتاعك ده أنت شايف أنه هيوديك في داهية، هيوديك في هلكة، هيحبسك، هيعمل فيك اللي يعمله. فشوف الكلام، تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. خلاص كده؟ طيب، وإياكم والكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة، يعني الكذب آخره هلاك، حتى لو أنت شايف أن أنت لما تكذب الأمر هيعدي والظروف هتتحسن أبدا، ده أمر مستحيل جدا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الكذابين، وهذا الكون كله ماشي في منظومة معينة، المنظومة دي كلها ماشي على وفق إرادة الله عز وجل، لا يتحرك في الكون متحرك ولا يسكن في الكون ساكن إلا بأمر الله عز وجل. والإنسان الصادق يسير في هذه المنظومة، فربنا سبحانه وتعالى ييسر له النجاة أينما كانت النجاة، بعيدة، قريبة، صعبة، سهلة، ما بتفرقش، بس هتوصل للنجاة. خلي بالك من دي، خلي بالك قوي من الحتة دي. إنما الكذب عمره ما هيوصلك للنجاة، مش ممكن، مستحيل. ولذلك إن لما النبي يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. إيه البر؟ البر هو جماع الخير، في تعريفه عند أهل الاختصاص بيقولوا إن البر هو جماع الخير، يعني البر دي حاجة خير كتير جدا. فمعناها ايه؟ معناها ان الصدق بيوصلك للطريق او لنقطة الوصول التي تنقلك الى الجنة، الصدق بيوصلك للمرحلة دي. ولذلك حتى في الصايم، انسان لما يكون صايم تعرف ان هو لو كذب، الحديث يعني وارد صريح جدا بيقول كده، بيقول من لم يدع قول الزور والعمل به، وقول الزور الكذب زور، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أنت امتنعت عن الطعام وامتنعت عن الشراب ابتغاء مرضات الله ولكنك تكذب، فهذا الكذب الذي وقعت فيه ده كان دافع لأنه يقطع العلاقة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، يعني وده كان شيء واضح وبين جدا إن يقطع العلاقة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده الصدق بيوصلنا للبر. وأنا أحكي لك حكاية كده بسيطة ملخصة هتفهمك قد إيه الصدق نجى بعض الناس، يعني هلك 80 رجلا هلكوا، والقرآن الكريم عبر عنهم تعبير صعب جدا. وخلى ثلاثة بس لما صدقوا مع الله وصدقوا في كلامهم، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا نجاهم. وفي القرآن ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحكاية ملخصها إن كان في إحدى الغزوات كانت من أصعب الغزوات على المسلمين، وكانت هذه غزوة تسمى بغزوة تبوك. وتبوك دي مسافة بعيدة بينها وبين المدينة، وكانت جاية في توقيت حر، أيام حر شديدة جدا. ودي من ناحية. الناحية التانية إن التوقيت اللي هيتحرك فيه الجيش كان توقيت جني الثمار، يعني هم كانوا زرعوا وخلاص هيحصدوا الثمار بتاعتهم، وطبعا الثمار دي هم يحصدوها ويقعدوا طول السنة يبيعوا منها ويعيشوا منها، ويبقى عندهم مورد رزق كويس وعندهم حالهم الاقتصادي كويس على مدار سنة كاملة. وإلا لو سابوا الثمار في حالها وتسابت هتفسد الثمار، ولو فسدت هيبقوا هم السنة دي بتسمى سنة قحط أو سنة جدب أو سنة فقر شديد. طبعا ناس كتير عندها أراضي، وناس كتير عندها حدائق، وناس كتير زرعة وعاملة الكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام أعلن للجيش إن هو خلاص بيستعد عشان يخرج للغزو. فكل شوية الناس تستعد، وبعدين يقولوا طب خلاص أجازة روحوا، وبعدين يرجعوا تاني، وبعدين يروحوا مرة واثنين وثلاثة، عشان خاطر طبعا أنتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاول ألا يظهر الوقت الحقيقي للخروج والحركة حتى لا يتسنى للمنافقين اللي هم في أوساط الجيش إن هم ياخدوا هذه المعلومة ويحاولوا إن هم يسربوها إلى العدو. وطبعا دي حنكة وخبرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا أدب وتعليم منه صلى الله عليه وسلم. فالمهم كل شوية يلا، وفجأة كده في وقت الظهيرة تحرك الرسول عليه الصلاة والسلام وتحرك الجيش، وتقريبا كان عدد كبير قوي من الناس ما راحش، يعني كانوا حوالي 81 واحد ما راحوش مع النبي عليه الصلاة والسلام وتخلفوا، اللي كان بيدور على حاجة واللي كذا. المهم النبي راح الغزوة وخلص وانتصر، وبعدين رجع. ولما النبي رجع عليه الصلاة والسلام من الغزوة ابتدى 81 واحد كل واحد فيهم يدخل على النبي يسلم عليه ويهنيه ويقول له معلش يا رسول الله أنا كان عندي عذر، اللي يقول له أنا كنت مريض، واللي كان رجلي بتوجعني، واللي كان كذا، واللي كان كذا، واللي كان كذا، يعني 81 واحد اعتذروا. الكام 81 واحد لما اعتذروا اعتذروا كذبا، يعني كان كذب. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام على نيتهم، وده بيعلمنا حاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم كذابون. ده بيعلمك حاجة أن حتى لما حد يجي لك وهو كذاب وأنت واثق أنه يكذب عليك، لا ينبغي عليك، لا ينبغي عليك أن تثبت له أنه كذاب وتستدعيه إلى الحلف. يعني دايما الإنسان يبقى عنده في قلبه شفقة على نقطة حساسة في الموضوع، إيه هي؟ إنك تعين اللي قصادك على طاعة الله، إنك تعينه على طاعة الله. وهضرب لكم مثال، بس أنا يعني مش عايز يعني الناس تزعل من الأمثلة، لأن ده مثال من واقع الحياة التي نعيشها. يعني هب مثلا أن رجلا ذا لحية، مثلا رجل شيخ وكده، وبيكلم ناس في الدين ويقول ناس كذا، والرشوة حرام ومش حرام، وبعدين راح يقضي مصلحة عند موظف. هذا الموظف لا يمكن أبدا أن يمشي الملف بتاعه ولا المصلحة بتاعته إلا إذا أخذ رشوة، مبلغ من المال رشوة عشان يعدل الموضوع. هو الموضوع في الحقيقة يعني أنت تقدم له هذا الملف صدقا، ما فيش فيه أي تزوير ولا حاجة، لكن هو لازم ياخد حاجة عشان ما يقعدش يرجعك في آخر الطابور والحركات اللي بتحصل دي في كثير من المصالح. الكلام ده لما يجي لك واحد، أنا بقى بخاطب دلوقتي الموظف اللي قاعد على الشباك دون اللي هو بيقبل هذه الرشوة. أنت بتقبل الرشوة عارف إن دي حرام، أو أنت لك مبرر في الرشوة بتاعتك، أنت حر. لكن عايز أقول لك حاجة، لازم تحط برضو نقطة بيضة كده حتى في الصفحة بتاعتك حتى تلقى بها الله سبحانه وتعالى. إن لو جالك واحد مثلا راجل ملتزم أو راجل شيخ أو راجل كده، وهو يعني متحرج إنه يقدم لك رشوة، شايف ان يعني هو مش قادر يقدم لك الرشوه دي، فما تعذبوش. حاول انك تاخد قرار على نفسك، حتى لو الراجل اللي فيه سمت السنه ده وشكل السنه وشكل الدين وجي وقف قصادك، وحتى لو بيعمل محاوله انه يديك حاجه عشان تخلص له المشكله، ما تاخدش منه. اقفل الطريق ده واقفل الباب ده، وده مهم جدا ناخد بالنا منه قوي قوي. ليه؟ عشان برضه حتى يبقى عندك قرار كده في نفسك، وتحاول انك تخلص اجراءاته وتشاهلها له وتخلص كل الموضوع، دون انك انت تعرقل له هذا الباب او تدعوه الى ان هو يقدم على عمل الرشوه وهو ينهى الناس عنها فتوقعه انت في الحرام. يعني انا عايزك تعينه على الطاعه. الناس دولك لما جم للنبي وحلفوا له واقسموا له وقالوا له الموضوع كذا كذا، النبي عليه السلام قبل علانيتهم ووكل سرائرهم الى الله. خلاص اللي جواهم ده خلاص ماليش دعوه، لكن انا دلوقتي انتوا جيتوا واعتذرتوا وقلتوا انا كان عندي عذر وكذا، مش هقول لك طب احلف لي. يعني تيجي تقول لي بس عندي عذر، انا كانت زوجتي مريضه وما كانش حد بيقول لي، طب معقول ازاي، طب فين فلان، طب فين، لا والله ما كان في، لا لا تدعو الذي يحدثك الى الحلف بالله كذبا، انما هو خلاص كذب في اللفظ، فاغلق معه الحوار حتى لا يزداد كذبه. اقفل عشان الكذب بتاعه ما يزيدش، لان لازم تكون فاهم ان كل ما الكذب بيزيد كل ما المشكلة بتتفاقم اكتر، كل ما المعصية بتتسع، كل ما الغضب بينزل، كل ما رقعة الغضب في الكون بتنزل وبتوسع. فانت لازم تاخد بالك من الحتة دي، لازم تكون حريص على 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 الناس، ولازم تكون حريص جدا على انك انت ما تقعش في غلط او انك تعمل حاجة فيها خطأ او شيء من هذا القبيل. الناس دولك لما مشوا دخل جه واحد اسمه سيدنا كعب بن مالك، ودخل للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين هو ايه طبعا كان راجل كبارة كده وراجل له هيبة يعني جامدة، وبعدين هو شاف ان من الصعب جدا ان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ان انا ما كانش عندي عذر. لكن اللي اصعب من كده، اللي اصعب من كده ان هو يكذب، دي اصعب عنده من كده. لان سيدنا ابو سعيد الخدري بيقول في حاجه في حديث، يقول والله ما كنا نكذب ولا نعرف ما الكذب، والله ما كنا نكذب ولا نعرف ما الكذب، يعني ده مش طريقهم خالص. في قصه كده لما راح لسيدنا عمر الخطاب وطرق الباب وكده مش عارف ايه، وبعدين فسيدنا عمر فسابه ومشي، فسيدنا عمر فتح الباب لقى الراجل مشي، قال له خد تعال. مين قال لك امشي؟ قال له ايه النبي قال استئذنوا ثلاثا والا فارجعوا. قال له الواحد لما يستأذن ثلاث مرات وبعدين يرجع لو صاحب البيت ما فتحلوش. قال له انت جبت الكلام ده منين؟ قال له النبي قال كده. قال له النبي قال كده. فمسكه قال له طب تعالى، وراح الجامع، وطبعا صار يرتعد خوفا من عمر بن الخطاب. فدخل سيدنا عمر على حلقه موجوده، فراح قال لهم ان هذا الرجل يقول كذا. دخل قال له ادخل انت، هات حد يشهد لك ان سمع الحديث. فدخل يرتجف فؤاده، فقال من منكم سمع هذا الحديث؟ قالوا كلنا نسمعه. قال فإن أمير المؤمنين يعني حكى الحكاية. فراح قال له سيدنا أبو سعيد قال طب خلاص يقوم أصغركم، وكان الحوار ده مع سيدنا أبو موسى الأشعري، قال واحد منكم يقوم. فقام وراحوا سيدنا عمر بن الخطاب وقالوا إن هذا الحديث ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر بص له كده قال له والله لم أتهمك، أنا مش كنت بتهمك بالكذب، ولكن الحديث عن رسول الله شديد، انت جبت لي حديث والكلام عن النبي مش بسهوله ان احنا نقبله او نتقبله، وان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوئ للانسان مقعد في النار، يعني يهيئ له موقع في النار، مكان في النار، زي ما ورد في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فخلي بالك بقى من الحكايه دي. فهنا سيدنا كعب لما دخل قعد مع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول فاجمعت صدقه، يعني خد قرار انه لازم يكون صادق مع النبي عليه الصلاه والسلام، مش هيتغير ابدا ولا هيبدل ولا غير اي حاجه، هو لازم هيكون صادق، يعني لازم هيكون صادق. وبالفعل فلما دخل قعد قدام النبي، فالنبي بيقول له يا 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 كعب ما خلفك؟ النبي طبعا كان متضايق وكان زعلان جدا ان فات خير كبير سيدنا كعب بن مالك، فاته خير كبير جدا بتركه لهذه الغزوة، وكم كان هينال من الأجر ومن الثواب ومن كفران الذنوب ومن رفعة الدرجات. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان زعلان عشان سيدنا كعب بن مالك. فسيدنا كعب بن مالك لما قعد قدامه قال يا رسول الله أنت عارف أن أنا راجل يعني أعطيته جدلا، نفس اللفظ كده، أنت عارف أنا راجل أقدر أجادل وأقدر أرد وأقدر أقول كلام كتير جدا، ولكن أنا لو قعدت قدام أي حد في الدنيا أنا ممكن أطلع منه بعذر وكان هيبقى مبسوط آخر تمام، لكن يا رسول الله والله ما كان لي من عذر، حقيقي انا ما كانش عندي عذر، ده الصدق بتاعه. فالنبي قال له خلاص قم حتى يقضي الله فيك. طبعا لما خرج سيدنا كعب بن مالك، طبعا على فكره هي قصه طويله جدا وهي مرويه في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولكن انا عايز اقول انا مش بحكيها هي لوحدها، انا عايز اجيب الشاهد منها، ولذلك انا بسيب حاجات كتير في القصه عشان بس حد يستدرك علينا هذا. لا انا بسيب حاجات كتير، انا عايز بس الشاهد من القصه، بس عشان اجيب لك الشاهد لازم اديك بس كام نقطه فيها عشان تاخد بالك القصه ماشيه ازاي. فسيدنا كعب لما مشي الجماعه المنافقين ما يخلصهمش ان يشوف واحد ملتزم او ان واحد كويس او واحد مؤدب، هو ده كده بالطبع. فراحوا عملوا ايه؟ اتبعوا، فاتبعه رجال من بني سلمة وقالوا له ايه اللي انت عملته؟ هو انت يعني كنت عملت ذنب؟ تم فلان وفلان وفلان عدوا له 80 واحد جم للنبي عليه الصلاه والسلام واعتذروا، النبي قبل. بيقول فما زالوا يؤنبونني، يقولوا احنا ما شفناكش عملت حاجه كبيره، حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. خلي بالك بقى دايما المنافق دي حاجه لازم تاخدها قاعده وتحاول انك انت يعني تصد بيها عن نفسك. المنافق دايما ما يحب واحد متفوق، ولا يحب واحد ملتزم، ولا يحب واحد يعني سلك الطريق القويم. يعني مثلا هضرب لك مثال، لو اني مجموعه منافقين عايشين مع بعض وكلهم منافقين، لو واحد من قلب المنافقين دول خرج وهو كان منافق معاهم وكان بينافقهم وكان برضه في صفات النفاق زيهم، لو خرج من وسطهم وبعدين اتجه الى طريق قويم او طريق سليم، المجموعه بتاعه المنافقين ما يسيبوش، لا يريدون له خيرا. نفس الموقف ده حصل اهو، سيدنا كعب لما خرج من عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام راح بتوع بني سلمه رجعوا انت اللي ما في كام و80 واحد اعتذر، اشمعنى انت ما تعتذرش؟ فبقول حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. ولذلك الانسان لما ياخد قرار في الالتزام بمساله لا يرجع للقهقري مهما قابل من صعوبات، ما يرجعش، لان الرجوع خطوه واحده ضياع دمار، فما يرجعش خلاص، يصر على حتى ولو كان في ذلك موته، لو كان في ذلك هلاكه، لو كان في ذلك ضياعه، لو على وفق ما يرى الناس فهذا ليس بضياع ولا موت ولا هلاك. الانسان لازم يكون واخد موقف في المسائل دي، لازم يكون يبقى فيه قوه. فسيدنا كعب خلاص كان هيرجع، بعدين قال لهم طيب هو في حد عمل زي كده؟ قالوا له اه، لقد لقياه معك رجلان. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا، يعني اثنين ناس كويسين شهدوا بدر وناس محترمه، فقال خلاص فاخد بعضه ومش. المهم اني نهي عن كلامهم 40 يوم في الاول، بعد ال 40 يوم هم 50 الاجمالي، لكن بعد 40 يوم النبي بعت لهم كل واحد يعتزل مراته، يعني لا يقربها ويخليها تروح تلحق باهلها وكده، وعملوا الكلام ده كله. سيدنا كعب عمل كده وما كانش حد بيكلم سيدنا كعب ولا اخوانه الاثنين، ولا كان يعني درجه ان هو في مره تصور جدار ابن عمه ابي قتاده ابن عم سيدنا كعب بن مالك، يعني تصور جدار يعني طلع فوق جدار وناداله قال له يعني يا اخي بالله عليك اما تعلم ان يحب الله ورسوله؟ يا اخي بالله عليك لا تجاوب. فسيدنا قتاده مش قادر يرد لان منهي عن كلامه، قال الله ورسوله اعلم، وكلام من هذا القبيل. الشاهد في الكلام ان بعد 50 يوم نزلت البراءه من السماء تبرئ ساحه وتقبل توبه سيدنا كعب بن مالك وصاحبيه. في القران بقى وعلى الثلاثات الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله الا اليه. بص خلي بالك قوي من التعبير ده لما تتزنق ساعات. بص ايه اللي بيخلينا نكذب؟ هو كده الدنيا تضيق عليك قوي فتبدا تكذب عشان يعني تطلع من موقف او تخلص نفسك من الموضوع او تحل المشكله بصوره او باخرى. المهم انك انت لو ضاقت بيك الموضوع وخلاص لقيت نفسك انت تقاد الى طريق مسدود فابدا انت تدور ايه اللي يخلصك من الطريق المسدود. الكذب اكذب، لا برضه لا برضه مش هينفع، مفيش كذب مش هينفع، يعني خليك على طول يعني جد فيما ذهبت اليه. فهو نفس الحكايه قعد 50 يوم محدش يكلمه حتى اعتزل مراته كمان، يعني ناقص ايه تاني؟ مفيش حاجه تاني. وضاقت عليه الارض، الايه بتقول وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. فعلا لما بيجي لك اي ازمه من ازمات في مواجهه الحياه فعلا الانسان بيحس ان نفسه نفسها ضاقت، هو خلاص ما عادش شايف، خلاص الدنيا قفلت. فهنا بقى الصاحب بقى والصديق اللي انت تتشاور معاه، مين مين الصاحب او الصديق؟ هو ده المهم. لابد ان تذهب الى من يصدقك، ما تدورش على واحد يريحك يقوم يقول لك غلط فتمشي غلط. خلي بالك، هو ده اللي بيوقعنا في الكذب. يعني مثلا قامت مشاجرة بين اتنين مثلا، فيجي واحد مثلا اخطأ في التاني. انا شايف ان مفيش مانع ان لو الراجل اللي هو عمل اللي هو اعتدي عليه، لو راح عمل محضر واحنا وقفنا قدام النيابة قلنا يا جماعة الحقيقة انا ضربت الراجل ده، حصل، حكم بقى عليك بحبس او حكم بكذا، تأكد ان في الصدق ده النجاة. لكن ما ينفعش امشي ورا الناس اللي هي بتقعد تضغط عليك تقولك لا طب روح اعمل تقرير واعمل كذا واعمل محاضرة، لان الكلام ده ممتلئ في اقسام الشرطة، ممتلئ بالهبل، اعداد رهيبة موجودة من المحاضر لا قيمة لها، لانها مبنية على الكذب. والكلام ده يوم القيامة هيبقى موجود ظاهر مبني على الكذب. فالاصل الا نكذب، الاصل ان نقول الحق، ولكن نأتي باهل الخبرة واهل الاختصاص اللي هم يحاولوا يحط لك الحق او الصدق في قالب اللي هو القانون بس، لكن دون كذب دون زيادة. حتى ولو لم يصلح هذا المحضر الذي انت قدمته ما في مانع، حتى لو ما نفعش ما هو مشكلة، بس يكون صدق، يعني يكون العمل اللي انت بتعمله فيه صدق، هو ده الاصل. احنا لو عملنا كده احنا كلنا هنرتاح، مش فرد واحد هيرتاح، كله هيرتاح، حتى الذي اعتدي عليه سيستريح اكثر من الذي اعتدى، كله يرتاح لو احنا مشينا في طريق صح وفي اتجاه صحيح. فالقرآن عبر التعبير ده، قالوا على الثلاثات الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، شوف التعبير، وضاقت عليهم أنفسهم، شوف كمان إيه، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني خلاص ما فيش، يعني هيروح فين؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، ما فيش حل. خلاص القرآن بيقول بقى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، شوف يقول إيه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. شوف ثم تاب عليهم ليتوبوا. خلي بالك من 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 الوقفة دي، الوقفة دي معناها إيه؟ معناها إن إذا الله سبحانه وتعالى رأى في قلب العبد الصدق، إذا الله سبحانه وتعالى رأى في قلب العبد الصدق، الله سبحانه وتعالى يعلن توبته على العبد في السماء قبل أن يتوب العبد، فيهيأ للعبد سبل التوبة فيتوب. فهمتها ولا لسه؟ شوف كلام القرآن، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. وبعد آية كده يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الشاهد بقى في القصة إن سيدنا كعب بن مالك قال إنما أنجاني الله تعالى، إنما أنجاني الله تعالى بالصدق، أنا ربنا نجاني عشان أنا كنت صادق. ده كلام سيدنا كعب بن مالك. عشان كده سيدنا كعب التزم الصدق في حياته كلها، لدرجة أنه أبلي أو أبلى بلاء حسنا وابتلي كثيرا في هذه المسائل، ولكنه حافظ على الصدق، لأنه وعد نفسه، وعد الله سبحانه وتعالى وقال أنا لن أكذب ما حييت، خد قرار. إيه رأيك لو أنت خدت القرار ده دلوقتي؟ إيه رأيك فيها؟ إيه فيهاش حاجة دلوقتي حالا، لو قلت خلاص أنا هو مع نفسي أنا بكذب في كذا وفي كذا وفي كذا، خلاص لن أكذب ما حييت، حط قرار مع نفسك دلوقتي وحاول تتمسك بيه، حتى لو وقعت في مره من المرات، ها ارجع وقول تاني انا خلاص كده انا يعني خلفت العهد الذي عهدته من قبل، اتوب الى الله من واتوب من الله من هذا الكذب، واعود فاقرر الا اعود الى الكذب. وقعت تاني تقول برضه واعود الا اعود من الكذب. الحكايه دي بتعمل لك فلتره لكلامك، انت كده بتعمل بتفلتر الكلام بتاعك، او يعني بتنقي الكلام بتاعك. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هنقول دلوقتي كلنا هو احنا قاعدين دلوقتي قلنا خلاص من الان، من الان انا بعاهد ربنا وانا خدت قرار مع نفسي الا اكذب. بعد يمكن ربع ساعة هتقع هتكذب ممكن، فتقوم تقول ايه مع نفسك، انا وقعت، انا لسه ما فيش ربع ساعة، طب ده كلام، فتقوم عامل ايه، تقول خلاص طب انا وقعت المره دي، طب تبت الى الله وتستغفر ربنا شويه وصلي ركعتين كده بنيه التوبه ربنا يتوب عليك. يعني كل ما اكذب، كل ما تكذب ما هو ده ذنب، اوعى تفكروا ان الكذب ده حاجه كده عادي، ده ذنب، ذنب ود في داهيه. فهنعمل ايه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ايكون المؤمن جبانا قال نعم، قال ايكون المؤمن كذابا قال لا، كذاب لا مش هينفع. فاحنا خدنا قرار ان احنا نكذب، ان احنا لا نكذب، يبقى خلاص ما نكذبش. هنقعد كل شويه نرجع في القرار وبعدين نرجع ناخده تاني ناخده تاني ناخده تاني، هنلاقي نفسنا كنا بنكذب كتير، بعدين ابتدينا نقلل الكذب شيئا فشيئا. تعالوا بقى معانا ناخد هذا القرار الان ونتفق على الا نكذب، وان نحاول ان نعين انفسنا على عدم الكذب. دي طبعا كانت لحظات سريعه بنطوف فيها حوالين هذه الصفه الذميمه، محاولين ان نعود الى الصدق، فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الجنه، وان يرزقنا الصدق في القول والعمل، انه نعم المولى ونعم النصير. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Oh.